بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحرقة من جهينة، من بعض قبائل جهينة، من بعض أماكن جهينة. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير اليزني عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت هو أبو الوليد رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق، يعني بيعة العقبة. ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا، أي بايعنا ووعدنا بالجنة إن فعلنا، ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر ينصر عليا. قال: أين تريد؟ قال: قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انتهى الباب، انتهى. فيه حديث أسامة بن زيد الذي قرأناه الآن، ثم حديث عبادة ابن الصامت، ثم حديث عبد الله بن عمر، ثم حديث أبي بكرة. هذه أربعة أحاديث، أولها حديث أسامة، وفيه أن أسامة مع أنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ابن زيد بن حارثة، ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، على ما صنع برجل قال لا إله إلا الله. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبعث أصحابه غزاة. في أول الأمر كان يخرج هو بنفسه في كثير من الغزوات، خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقبل موته بقليل لما كبر سنه كان يخرج أصحابه لا سيما إلى الأماكن التي يوجههم إياها. قوله فصبحنا القوم فهزمناهم، هذا كان غالب أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، فما إن يقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينهزم من أمامهم، شيء أراده الله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وحتى بعد موته أيضا، وما تلك القصص التي يذكرها ابن كثير عن طلبة العلم ببعيدة، ربما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3000 على 100,000 وينهزم 100، يهزمهم نحو 3000 ينصرهم الله عليهم، وتخذل تلك الجموع من الروم أو غيرها. قوله ولحقت أنا ورجل من الأنصار دليل على الكر، وأنه لا يجوز تولي الأدبار، كبيرة من الكبائر، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي حديث الموبقات، 7 موبقات والتولي يوم الزحف، يفسر أهل العلم إلا متحرفا لقتال أي معنى على أنه في مكان الرخو فنظر له مكان أحسن يقاتل فيه، مكان أنسب لقتاله لا لقصد الفرار، أو متحيزا إلى فئة، جاء عن عمر أنه قال أنا فئتك، يعني فيما إذا كان قد صار عليه عدد أكثر مما يستطيع مقاومتهم، فإنه يجب على الواحد أن يقاتل 2، فإذا كثر عليه فلجأ إلى إخوانه. في هذه الآية من تفسير ابن كثير عدة آثار بما فيها الأثر المذكور. قولهم فلما غشيناه أي لما وقع عليه بالسيف أو تمكنوا من قتله قال لا إله إلا الله. والناس لهم من الناس ما ظهر، وكان بدر إلى أسامة رضي الله عنه أنه قال ذلك توقيا من السيف، حين أنعلاه بالسيف قال ذلك اتقاعا للقتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يقول قلتها بعدما قتلته، بعدما قال لا إله إلا الله في لفظ أشققت عن قلبه. هذا أصل أصيل في معاملة الناس بالظواهر، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من طريقة السلف الصالح من القرآن والسنة وطريقة السلف. قال عمر رضي الله عنه كان الناس يأخذون بالوحي على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي، ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله إن قال سريرته حسنة. فأصل أصيل معاملة الناس بما ظهر من أحوالهم وأقوالهم. من خير أو شر، يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقول الله عز وجل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وإذن أسامة رضي الله عنه كان متأولا، وعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان متأولا، وعلى هذا فالتأويل المقبول هو التأويل المؤيد بالأدلة وليس كل تأويل. وقتله نصرة لدين الله، وفيه فضيلة التوحيد، هذه الكلمة تعصم الدم والمال، من قال ذلك عصم دمه وماله إلا بحقها. هذه كلمة الفلاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه من مات عليها دخل الجنة، أدل على ذلك كثيرة وفضائلها كثيرة بما لا تحصى. الحديث الذي يليه حديث عبادة أخذ البيعة على أصحابه رضوان الله عليهم وعلى أكابر أصحابه من أصحاب البيعة العقبة، وأن البيعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها على الصغار والرعاء، كان يأخذها على من لهم شأن، وأخذها على النساء بيعة بالكلام، وأخذها على أصحابه أيضا. وعلى هذا فحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، المقصود إذا طلبت منه، طلبها ولي الأمر المسلم في حدود الشرع وأبى وصار خارجا عن الطاعة، هذه هي مسائل الجاهلية، منها من مسائل الجاهلية. أما إن لم تطلب منه فليس مكلفا ولا إثم عليه في ذلك، سواء كان من ذوي الشأن أو من غيرهم. وأعظم ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوله أن لا يشرك بالله شيئا، فهذا أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق، ولا يسرق. والعرب كان عندهم قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الشركيات، وعندهم السرقة، وعندهم قطع الطريق، وعندهم الزنا، وعندهم قتل النفس، وعندهم النهب، وعندهم. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا لهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ويزكي كل من تمسك بهذه الشريعة الغراء الزكية النقية من شوائب مساوئ الأخلاق، كبائرا كانت أو صغائر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أراد تزكية نفسه فبالشريعة بالكتاب والسنة، بقدر ما يتمسك بها تزكو نفسه ويستقيم حاله، وبقدر تفلته عنها يحصل له الزلل والخطل حتى وإن كان من المسلمين. وما يزكو من يزكو إلا بهذا الخير، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بقدر عملهم بالعلم. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا، يبقى على ما هو عليه من التهديد، فحمل السلاح على المسلمين يعتبر عظيما. ليس منا عند ابن عباس وشيخ الإسلام وعدد من أهل العلم لا تطلق إلا على الكبيرة، فهذا كبيرة إذا حمله لقصد قتل أخيه المسلم أو إخافة أخيه المسلم وما إلى ذلك مما هو من شأن حمل السلاح على المسلم، صلى الله العافية. إنما يحمل السلاح ويرهب به أعداء الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حمله جائز للزينة والاتقاء الفتن والدفع عن النفس، لكن لا لقصد قتل مسلم ولا لقصد أذيته ولا لقصد إزعاجه ولا لتوجيهه إليه ولا للمزح به، ينزغ الشيطان في يد أحدكم يقع في حفرة من النار. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاحه، حمل السلاح ما هو محرم بل مشروع، ولكن من حمل علينا لا مطلق من حمل السلاح فليس منا، ما هو صحيح، لكن من حمل علينا أي أظهر السلاح علينا فليس منا. فهؤلاء الذين يروعون المسلمين ويزعجونهم نائمين آمنين يحملون عليهم السلاح في الطرقات يرعبونهم واقعون في كبيرة مرتكبون لكبيرة، عليهم التوبة إلى الله عز وجل. احمل السلاح مباح لك زينة ودفعا عن النفس وأمنا وأمانا، ما هو محرم. واحذر ترويع المسلمين وأذية المسلمين، كل المسلم أسلم حرام دمه وماله وعرضه، لو آذيته بريح الثوم، بريح الثوم في مصلاه في المسجد أثمت، فكيف بإذائه بقعقعة السلاح عليه أو تخويفه أو إرعابه أو ترهيبه أو أذيته. الحديث الذي يليه عن أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أما القاتل فقد تبين حاله، أي أنه قتل، وأما المقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهذا فيما إذا كان عازما على قتل صاحبه جادا في ذلك وحيل بينه وبين قتله، إما أنه ذلك اتصر عليه أو أنه حيل بينه وبينه بعد المحاولة الشديدة، فعلى ذلك يذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم من المعاني. وليس هذا مما يكفر به المسلم، وإنما هذا من الوعيد الذي خرج مخرج الترهيب كما هو الحال هنا. استدل به الخوارج ومن يليهم على أن من حمل السلاح أو من قاتل قتل مع أخيه كفر، وهذا فهم ليس بسديد وليس تؤيده الأدلة. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الآيات. وقاتل النفس إن كان مستحلا كافر، قاتل النفس التي حرم الله، وإن كان غير مستحل فهو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.